بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقال ابن القيم رحمه الله: هذا وخاتم هذه العشرين وجها، وهو أقربها إلى الأذهان، سرد النصوص فإنها قد روعت طرق الأدلة في أتم بيان. والنظم يمنعني من استيفائها وسياقة الألفاظ بالميزان، فأشير بعض إشارة لمواضع منها وأين البحر من فرجان. فاذكر نصوص الاستواء فإنها في سبع آيات من القرآن، واذكر نصوص الفوق أيضا في ثلاث قد بدت معلومة التبيان، واذكر نصوص علوه في خمسة معلومة برئت من النقصان، واذكر نصوصا في الكتاب تضمنت تنزيله من ربنا الرحمن، فتضمنت أصلين قام عليهما الإسلام والإيمان كالبنيان، كون الكتاب كلامه سبحانه وعلوه من فوق كل مكان. وعدادها سبعون حين تعد أو زادت على السبعين في الحسبان، واذكر نصوصا ضمنت رفعا ومعراجا وإصعادا إلى الديان، هي خمسة معلومة بالعد والحسبان، فاطلبها من القرآن. ولقد أتى في سورة الملك التي تنجي لقارئها من النيران نصان، أن الله فوق سمائهم عند المحرر ما هما نصان. ولقد أتى التخصيص من عند الليل، قلنا بسبع بل أتى بثمان، منها صريح موضعان بسورة الأعراف ثم الأنبياء الثاني. فتدبر النصين وانظر ما الذي بسواه ليست تقتضي النصان، وبسورة التحريم أيضا ثالث باب الظهور لمن له أذنان. ولديه في مزمل قد بينت نفس المراد وقيدت ببيان، لا تنقض الباقي فما لمعطل من راحة فيها ولا تبيان. وبسورة الشورى في مزمل سر عظيم شأنه ذو شان، في ذكر تفطير السماء فمن يرد علما به فهو القريب الداني. لم يسمح المتأخرون بنقله جبنا وضعفا عنه في الإيمان، بل قاله المتقدمون فوارث الإسلام هم أمراء هذا الشعب. ومحمد بن جرير الطبري في تفسيره حكيت به فقه القولان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذا هو الوجه العشرون من الأوجه التي بين بها ابن القيم رحمه الله علو الله عز وجل. وهذا الوجه كثير مما ذكره في هذا الوجه قد سبق ذكره، لذلك أنا راجعت الشروح حتى أظفر بسبب إفراد هذا الوجه، فلم أجد من ذكر هذا، ويبدو أنهم لم يشيروا إلى هذا لوضوحه. أحيانا الواحد يستشكل ما هو ليس بمشكل، فراجعت الأوجه التي سبقت. فعلا كثير من مما ذكره هنا مذكور فيما سبق كما سأذكر، فرأيت أن سبب إفراد هذا الوجه وجعله وجها مستقلا هو ما أشار إليه في البداية، سرد النصوص. ذكرت لك هذا النوع وهذا النوع وهذا النوع وهذا النوع، وجه آخر أنك تذكر ما تيسر لك من النصوص دون التقيد بوجه خاص من الوجوه. الإشارة إلى النصوص بمجموعها، سرد النصوص دون التقيد بنوع من الأنواع التي ذكرها، وهذا الذي أشار إليه بقوله سرد النصوص فإنها قد نورت طرق الأدلة في أتم بيان. هذا التنويع بينه ابن القيم رحمه الله، وأن الأدلة أنواع وجوب، وكل وجه يتضمن أفرادا من الأدلة وأحيانا أنواع من الأدلة. فوجه آخر الذي ذكره هنا أنك تأخذ هذه النصوص وما تيسر لك من هذه النصوص لأن هذا أسهل، لذلك يقول هذا وخاتم هذه العشرين وجها وهو أقربها إلى الأذهان. أنت لما تتقيد بوجه معين ستذكر هذا الوجه وستذكر الأدلة التي تدل على هذا الوجه وستذكر وجه الشاهد على هذا الوجه، هذا قد يكون فيه شيء من إرمال الذهن وشيء من الصور. أما أنك تأخذ النصوص منهم وما يتيسر لك هذا هو لا. يقول ابن القيم إذا واجهك المعطل ولم تستحضر هذه الوجوه خذ الحرية في جميع أنواعها وهي كثيرة، فألجمه بالنصوص ألجمه بهذا وهو أقرب ما إلى الآن. يقول والنظم يمنعني من استيفائها وسياقة الألفاظ، أي يمنعني من استيفائها كلها ويمنعني من سياقة الألفاظ بالميزان، أي موزونة، ذكر الألفاظ ذكرها موزونة بهذا الكم أيضا يمنعني، يعني يمنعني من أمرين، النظم يمنعني من أمرين، أولا استيعابها، من الصعب أن أستوعب الأدلة كلها من بالنظم، ثانيا الألفاظ التي ذكرت في النصوص وزنها بالميزان بالقافية التي ذكرتها واخترتها صبها لهذا القالب صعب. يقول هذا وقد ذكر إلى الآن لهذا البيت 545 بيتا، الأبيات التي ذكرها في ذكر الأدلة أدلة العلو إلى هنا وصلت من بدايتها إلى هنا 45 و500. يقول ابن القيم للمعطل ليس هذه كل الأدلة التي وردت، الأدلة كثيرة، الأدلة كثيرة جدا ومتنوعة. أنا أذكر نفسي وأذكركم بالأنواع إجمالا، وهذا الذي سأشير إليه هذا يبين أن كثيرا مما ذكر هنا مذكور فيما سبق بالتفصيل. فأنتم خلوكم لا تنشغلوا بالأسئلة في النهاية تصورون هذا المقام. أول ما بدأ من البيت رقم 1113 النوع الأول النصوص التي وردت في الاستواء كلها تدل على العلو، ذكر في ذلك 11 بيتا. النوع الثاني النصوص التي وردت بصريح الفوق يخافون ربهم من فوقهم، هذا النوع الثالث وفيه 19 بيتا. النوع الثاني صريح العلو وذكر أنه ورد باسمين كريمين الأعلى والعلي وذكر فيه 16 بيتا. الاستواء صريح العلو صريح الفوق، هذه كم صارت؟ 4. عروج جبريل المقصود بالروح هنا كما سبق أن ذكرنا هو جبريل. عروجها وصعودها إلى الله عز وجل في يوم كان مقداره 50,000 سنة أو 1,000 سنة كما حسب التفصيل الذي سبق. وهنا ذكر 30 بيتا، صب هذا النور في 30 بيتا. الوجه الخامس صعود الأعمال عموما، صعود الأعمال الصالح إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. صعود الأعمال سواء كانت أقوالا أو أعمالا، وكذلك ذكر في هذا الوجه خروج الرسول صلى الله عليه وسلم إليه، وأيضا خروج عيسى عليه السلام لما رفع، وكذلك صعود الأرواح بعد الموت هي يسعد بها كما ورد في حديث البراء بن عازب وغيره، وكذلك دعاء المضطر ودعاء المظلوم. هذا وجه، هذا كله وجهنا وعوار. رأينا أن هذا الوجه يضم كم يعني أنواع من الأدلة. هذا الخامس ذكر هنا 16 بيتا. الوجه السادس والسابع النزول والتنزيل، نزوله سبحانه وتنزيله لكلامه ولكتابه نوعان، ذكر فيه 13 بيتا. الوجه الثامن رفعة الدرجات، هذا الوجه خاص بقوله رفيع الدرجات ذو العرش، ذو العرش يلقي الروح على من يشاء من عباده، وذكر فيه 9 رئات. الوجه التاسع التصريح بأنه سبحانه فوق السماء، وذكر في ذلك النصوص، وعدد الأبيات 13. الوجه الراشد اختصاص بعض مخلوقاته بالعندية أو بكونها عنده، هذا سيذكرونه. وهذه العندية كما سبق هي عندية التقريب وليست عندية التكوين، لو كانت عندية التكوين لكان إبليس أيضا عندي. عدد الأبيات هنا 12 بيتا. الوجه 11 الإشارة إلى العلو، كما أشار في حديث الوداع ورفع أصبعه السبابة إلى السماء، ذكر فيه 7 أبيات. الوجه 12 وصفه بالظهور والظاهر هو العالي، وذكر أنه كلما كان الشيء عاليا كان ظهوره في غاية التمام، وكلما كان الشيء سافلا كان خفاء أو كان أكثر في الخفاء، ذكر فيه عدد الأبيات هنا 15 بيتا. الوجه 13 نصوص الرؤية عموما، سترون ربكم، وذكر أسئلة للمؤمن كيف سنراه، إما نراه من غير جهة وهذا شيء لا يقبله العقل، وهذا الذي يقوله متأخرو الأشاعرة، وإما نراه عن يميننا وعن يسارنا وعن تحتنا، ولكن ما هو الوجه الذي هو يتطابق ويتوافق مع النصوص؟ أننا نراه من فوق، هذا هو الوجه 13، يعني نصوص الرؤية كلها تدل على علوه، ولذلك الذين يثبتون العلو من المتكلمين وهم قدماء الكلابية وكذلك قدماء الأشاعرة الذين يثبتون العلو هم صريحون في الرؤية، وأن الرؤية رؤية البصر، والذين ينكرون الرؤية البصرية ينفون العلو. لماذا ينكرون الرؤية البصرية؟ لأنهم ينفون العلو، ولذلك يقولون نراه من غير جهة. إذا نصوص الرؤية كلها تدل على العلو. الوجه الرابع سؤاله صلى الله عليه وسلم للجارية بأين، وإقراره لسؤال أبي رزين له أيضا بأين، مما يدل على أن الله عز وجل ليست جميع الأمكنة بالنسبة له متساوية. عدد الأبيات هنا 16. الوجه الخامس عشر، إجماع الأنبياء والرسل عليهم السلام، وذكر هذا بالتفصيل. عدد الأبيات 33. الوجه السادس عشر، إجماع أهل العلم، وهذا الوجه هو الذي أطال فيه أكثر. عدد الأبيات 169. الوجه السابع عشر، إخباره سبحانه لنا عن تكذيب فرعون لموسى. فرعون لما يقول وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع الى اله موسى، كذبه في اخباره ان الله عز وجل فوق، ولذلك بدا يبحث فوق. وذكرنا هناك ان المؤلف في هذا الوجه قلب الادله على المعطله الذين يقولون انكم تستدلون بهذا هذا سنه فرعون وتستدلون بسنه فرعون، وسبق ان ذكرنا قول الرازي في ذلك. عدد الابيات هنا 73 لانه اطال في قلب الدليل عليه. الوجه الثامن عشر، تنزيهه سبحانه لنفسه عن موجب النقصان، وذكر كثيرا من العيوب التي نزه الله عز وجل نفسه الكريمه عنها، فاذا كان العلو عيبا فلماذا لم يذكره؟ هذا هو ثانيا، ولماذا ذكر ضده دائما يذكر علوه مع انه عندكم عيب، ومع ان من يثبت هذا عندكم كافر عابد الاصنام. الوجه التاسع عشر، الزام المعطل بان كلامه يستلزم اما الجهل، جهل الله عز وجل نعوذ بالله، واما الخيانه، واما العجز عن القدره على البيان. اذا الوجوه الاولى اكثرها مضمنه كما سنرى، سرد النصوص فانها قد نورت طرق الادله، عندي مشكل طرق الادله وهذا خطا، طرق الادله لضروره الشك، كيف عندك طرق
سكون
الراء، لأن الوزن لا يستقيم
بالضم.
لا لا، أنواع الأدلة، طرق هنا بمعنى. والنظم يمنعني من استيفائها، النظم يمنعني من أمرين، الأول استيعابها، وسياقة الألفاظ أيضا يمنعني من صب الألفاظ بالميزان أي بالقافية التي ذكرتها هنا اخترتها هنا. سبحان الله، يعني هذا الذي أمامنا شيء، مع ذلك يتمنى أن تطابقه الألفاظ في بيان ما يريده الرحمن. فأشير بعض إشارة، سأشير بعض إشارة لمواضع منها، هو لمواضع لأنه منتهى الجمهور، ولكن هو لضرورة الشيء، بعض الإشارة لبعض المواضع، يعني إذا يشير إلى متى مما ذكر سابقا. وأين البحر من الخلجان، أين البحر من الخليج الذي يخرج منه، الخلجان هو الخليج أو هي الأنهار التي روافد البحر التي تصب فيه. فاذكر نصوص الاستواء فإنها في سبع آيات من القرآن، قلنا هذا النوع الأول. واذكر نصوص الفوق أيضا في ثلاث قد غدت معلومة التبيان، هذا النوع الثالث، نصوص الفوق هذا النوع الثالث، ذكر الآيات هذه فيما سبق، يخافون ربهم من فوقهم وغيره. واذكر نصوص علوه في خمسة معلومة برئت من النقصان. نصوص علوه يقول هي في خمسة مواضع، وهي أكثر. المحقق هنا ذكر مواضع أكثر مما ذكرها. طبعا هذه المواضع الخمسة سبق أن ذكرها المحقق فيما سبق، وهنا زاد بعض المواضع هنا في المجلد الثاني صفحة 343 ذكر نصوص أخرى. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يعبدون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. إذن المواضع هذه أكثر من خمسة التي أشار إليها ابن القيم رحمه الله. وهذا هو النوع الثاني. الأول الاستواء، الثاني صرف العلو، الثالث صرف الرفع. برئت من النقصان، أي هي ليست أقل من خمسة، هي ليست من، لا تظن أنها أقل، لا هي خمسة، وذكرنا أنها أكثر. واذكر نصوصا في الكتاب تضمنت تنزيله من ربنا الرحمن، ذكر التنزيل ولم يذكر النزول. الوجه السادس والسابع فيما سبق النزول، نزول الله عز وجل، والتنزيل تنزيله لكتابه. واذكر نصوصا في الكتاب تضمنت تنزيله، اي تنزيل القران، تنزيله الضمير يرجع الى القران، لانه يقول وانظر نصوصا في الكتاب، ها تضمنت تنزيله اي تنزيل هذا الكتاب هو القران من ربنا الرحمن. وهي كثيره كما سيذكر. فتضمنت اصلين قام عليهما الاسلام والايمان كالبنيان. نصوص التنزيل يقول تضمنت امرين، نصوص التنزيل وليست نصوص النزول. اولا كون الكتاب كلامه سبحانه، هذا الامر الاول. نصوص التنزيل تدل على ان القران كلام الله عز وجل، ها؟ لان الله عز وجل ذكر انه كلامه وانزله، هذا يدل على ان القران كلامه حقيقه وليس مجازا. ان المتكلمين يرون ان المنزل هو كلامه ولكن مجازا، وهذا مذهب الاشاعره والماتريديه، القران المنزل وهو كلامه مجازا او بالاشتراك اللفظي. ولا يمكنهم ان يقولوا ان المنزل هذا كلام الله عز وجل حقيقه، لا يمكن، لانهم يقولون بالكلام النفسي، والكلام النفسي هو في نفس الله عز وجل. اذا الاول التنزيل يدل على ان هذا القران كلام الله عز وجل، وعلوه هذا الامر الثاني يدل على ان التنزيل يدل على العلو، وعلوه من فوق كل مكان. وهذا فصل فيه في مصر كيف ان التنزيل يدل على العلو، وذكر واجاب هناك ايضا عن بعض الشبهه التي ترد على هذا الوجه، وكذلك على النزول، ان النزول يستلزم الهبوط، وهل تقولون به الهبوط وهل يخلو العرش؟ فاجاب هناك ان هذا نقول به كما يليق بكماله وجلاله، ولا يستلزم شيئا من النقائص التي تكون في نزول المخلوق. وعدادها اي الادله التي وردت فيها والنصوص التي وردت فيها، ورد فيها التنزيل 70 حين ترد. انت لما تردها تصل الى 70، او زادت على 70 في الحسبان، او هي اكثر من 70. واذكر نصوصا ضمنت رفعا ومعراجا واسنادا الى الديان. هذا الذي ذكره هنا الرفع والمعراج والاسناد، هذا كله الوجه الخامس فيما سبق. الوجه الخامس يتضمن هذا الذي ذكره هنا، النصوص التي فيها الرفع كقوله سبحانه بل رفعه الله اليه، كان الله عزيزا حكيما. أيضا وإذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، خصوص المعراج تعرج الملائكة والروح إلي، ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. نصوص الإسراء إليه يسعى بالكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إذن هذه النصوص كلها تدل على علو الله عز وجل، وهي 5 معلومة بالعد والحسبان. هذه 5 ذكرها هنا المحقق وأقرأتها. هي 5 معلومة بالعد والحسبان، فاطلبها من القرآن، اطلبها من القرآن، موجودة في القرآن. ولقد أتى في سورة الملك التي تنجي قارئها من النيران نصاري، أتى نصاري وبعدهم تعلم الآية. هذا الوجه هو الذي أشار إليه فيما سبق في الوجه التاسع، التصريح بأنه سبحانه فوق السماء. وذكر هناك أن في بمعنى على، في بمعنى على. ذكر هناك أمرين: أأمنتم من في السماء، نصاني أن الله فوق سمائه عند المحرف ما هما نصاني. ولقد أتى في سورة الملك التي تنجي لقارئها من النيران، يشير إلى الفضل الذي ورد في هذه السورة. يقول ورد فيها موضعان فيها أن الله عز وجل فوق سماواته، يشير إلى قوله أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن أن يرسل عليهم حاصبا. ذكر فيما سبق أن في بمعنى على، إذا فوق سماواته، أو إذا كانت في بمعنى على فالسماء المراد به السماوات المراد بها الأجرام المبنية، معروف السماوات السبع، أو في تكون على بابها للظرفية، والسماء المراد به العلو، لأن السماء يأتي بمعنى العلو والسماء يأتي بمعنى الأجرام المبنية. نصاني أن الله فوق سمائه، يعني ورد هناك نصان عند المحرف ما هو نصان عند المحرف، هذه ليست نصوص على العلوم. نصان المراد بها النص، أنت لما تقول النص، النص بمعنى القول، والنص أيضا يأتي بمعنى ما يقابل الظاهر والمعول، والمراد بالنص ما سيق الكلام لأجله، أو هذا تعريف الحنفية، أو النص ما لا يحتمل إلا معنى واحد، والظاهر هو الذي يحتمل وهو الذي يظهر في معنى ويحتمل معنى، هذا هو الظاهر. أما النص فلا يحتمل إلا معنى واحد. نصاني، ورد هناك نصاني، هذا بمعنى يعني قولان عند المحرف ما هو نصان عند المحرف، هي ليست نصوصا تدل على العلو، بل هي ظواهر مؤولة، بل هي عنده ظواهر مؤولة، ليست نصوصا على ما نحن بسببه. إذا النص هو المعنى والنص هو المعنى. ولقد أتى التخصيص بالعند الذي قلنا بسبع بل أتى بثمان، هذا وجه آخر. هذا الوجه سبق أن ذكره في الوجه العاشر، في الوجه العاشر ذكر هذا الوجه وبين هناك أن العندية هي عندية التقريب وليست عندية التكوين. ولقد أتى التخصيص بالعند عنده عند ربك الذي قلنا أي بالعند الذي أشرت إليه بسبع أي في سبع بل أتى بثمان أي هو طبعا هي في ثمان ولكن لأجل ضرورة الشعر يكرم بعض الأمور حتى يستوي الوزن قلنا بسبع بل أتى بثمان يعني في ثمان مواضع ذكر الله عز وجل العندية وخص بعض مخلوقاته بالعندية وأنها عنده لما يدل على أنها لها مزية خاصة ثم أشار إليها منها صريح موضعان بسورة الأعراف ثم الأنبياء الثاني في سورة الأعراف في سورة الأعراف إن الذين عند ربك إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون وهؤلاء من ملائكة أيضا في سورة الأنبياء وله من في السماوات والأرض وله من في السماوات والأرض عامة ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون هذه العندية هي خاصة بهؤلاء الذين عنده ولهم مزية وهذه المزية ليست لغيرهم لذلك يقول هنا فتدبر النصين وانظر ما الذي لسواه ليس تقتضي النصان هذا النصان تقتضي شيئا ولا تقتضي شيئا تدبر في النصين ما الذي تقتضيه وما الذي لا تقتضيه هذا الذي يريد أن يقول وانظر ما الذي لسواه ليس تقتضي يعني لا تقتضي يعني هناك أمر تقتضي وهو أن هؤلاء الذين ذكروا هم متميزون قد خصوا وخصوا بهذه العندية والذي لا يقتضي أن غيرهم ليس لهم هذه المزية إذن هناك فرق بين من هم عنده ومن ليس عنده وانظر ما الذي لسواه أي لغيره ليس تقتضي أي لا تقتضي النصان وبسورة التحريم أيضا ثالث بعد الظهور لمن له أذنان بعد الظهور أما الذي ليس له أذنان وليس له بصر ولا بصيرة هذه الأدلة كلها لا تدل على العلوم عندهم في سورة التحريم يقول الله عز وجل وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة نوح إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين والله عز وجل أشاد بهذا السؤال ما يدل على أن هذه العندية تقتضي تميزا وخصوصية ولديه يعني إلى هنا صيغة عند طبعا الماضي هنا أشار إلى أربعة مواضع وبقية المواضع اللي أشار إليها المحقق هنا يعني هو أشار إلى أن المواضع كم؟ ثمانية وأشار ثم أشار إلى هذه الأربعة وبقية الأربعة هي في سورة البقرة وسورة القمر وسورة آل عمران وسورة فصلت نعم يقول هناك لفظ آخر أيضا يدل على هذه الخصوصية وهي لفظ لديه ولديه أي ورد لفظ لديه وين في مزمل قد بينت نفس المراد ما ورد بلفظ لديه أيضا يراد به نفس المراد أن من خص بهذا اللفظ فله خصوصية وله مزية وقيدت ببيان أو قيدت ببيان في في سورة المزمل يقول الله عز وجل: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا.
استشهاده
بمحله محله ذلك العذاب الذي عند الله عز وجل.
إيه بس هو كان يتكلم على الاصطفاء واختصاص بعض المخلوقات.
إيه يعني هذا أيضا نعوذ بالله اختص بشيء، يعني هو اختص بشيء، هل الجميع لهم هذا؟ اختص بشيء الذي ذكر إلى الآن تميزوا بما، وهذا اختص بشيء، هو اختص به. هل هذا الشيء لغيره أيضا؟ لا. يعني هنا يقول: وانظر ما الذي في سواه ليس تقتضي أن الصانع. يعني نعم.
يعني
سيافة
الملائكة بالدليل على أن الله سبحانه وتعالى فوق. أن الله فوق. هم عنده أنه فوق. ما هو من مزية الملائكة.
نعم. هذا الذي ذكره هنا أن تقرأ من الشرح. على كل حال فيه تخصيص بشيء، هذا الشيء ليس لغيره، مع أن الدلالة هنا ليست مثل الدلالة في كلمة الهند. يقول الناظر: لا تنقض الباقي. قوله إن لدينا ليس بينه وبين بقية النصوص التي قيدت بعند، ليس بينهما تناقض، بل هذا يؤيد هذا وهذا يؤيد هذا، لأن المعطل يقول: إذا كانت العندية تقتضي التخصيص عندك، فما معنى لفظ لديه عندك؟ مما يدل على أنه ليس هناك تخصيص، هكذا يقول، وأن هذا يعارض هذا، وأن هذا يتناقض مع هذا. يقول المؤلف للمعطل، يقول له: لا تفرح بما تظنه، لا تنقض الباقي، هذا ليس مناقضا لما سبق، فما لمعطل من راحة فيها ولا تبيان، ليس له متمسك فيها وليس له ما يتمسك بها. أقل ما فيه أن كما ذكر المؤلف أنه ليس الدلالة هنا ليست مثل المرأة. هل ذكر الشيخ محمد؟
وأما بقية المواضع فإنه وإن لم يصرح فيها بلفظ العند فإن الإضافة فيها إلى لفظ لدى الذي هو بمعنى عند والدال على نفس المراد منها، وذلك مثل قوله تعالى في سورة المزمل إن لدينا أنكالا وجحيما، ثم ذكر الآية في سورة قاف لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، وفي سورة الزخرف
هذا واضح ولدينا مزيد هذا واضح. أيوه
قال وفي سورة الزخرف وإنه في أم الكتاب لدينا لحبيب.
أيوة.
وأما قوله في وفي مزمل سر عظيم أو سر عظيم شأنه ذو شأن في ذكر تفطير السماء.
بسورة أي سورة مزمل أي لا هذه مسألة ستأتي بقية المواضع أوضح
بس هذا الموضوع.
يقول وبسورة الشورى وفي مزمل سر عظيم شأنه وذو شأن. يقول طبعا عندك لا تنقص، وعلى هذا مشى الشيخ الحرص لا تنقص الباقي. المثل عندك لا لا
تنقص
ولا
تنقص
لا تنقص
لا تنقض الباقي عندي لا تنقض الباقي
بس الشرح على
الشرح على تنقص
هو هذا خطأ في يعني ما يلاحظون اختيار الشارع. النسخة وردت بهذا وهذا، في بعض النسخ تنقصوا في بعض النسخ تنقضوا. ثم يقول ما ورد في سورة الشورى ما ورد في سورة المزمل يقول فيه سر عظيم، وهذا السر أيضا يدل على العلو. يقول الله عز وجل تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم، هذا في سورة الشورى. في سورة المزمل كيف
السماء منفطر مبين؟
لا قبله
فوقه تبي شيخ البيت بيت الشيخ بيت النظم
السماء منفطر به كان وعد المفروض في الآية الثانية. الضمير يرجع إلى من عند المؤلف؟ طبعا هي القرآن. الضمير يرجع عند بعض المفسرين إلى اليوم إن كفرتم يوما.
الشيخ يقول فيه يحتمل أن يعود إلى اليوم وفي قوله
إيه هذا الذي يقول في
ويحتمل أن يعود إلى
في بعض قول المفسرين أن به يرجع الضمير يرجع إلى اليوم.
الشيخ المواسي يقول إلى الله.
القول الثاني الذي يذهب إليه ابن القيم أنه يرجع إلى الله عز وجل، ومن أدلته كان وعده الضمير يرجع إلى الله عز وجل قولا واحدا، مع أنه لم يسبق ذكره إن هؤلاء يقولون أصحاب القول الثاني لماذا ترجعونه إلى الله عز وجل ولم يأتي ذكره قبله. طيب كان وعده الضمير يرجع إلى ولم يسبق ذكره. يقول ابن القيم السماء منفطر به مما يدل على أن كما ورد عن بعض السلف وكما سيأتي في قول ابن عباس رضي الله عنه والذي أسنده الطبري يقول السماوات تنفطر من ثقل الله عز وجل وعظمته وجلاله. في الاثنين، في الأول تكاد السماوات يتفطرن من يتشققن من فوقهن مما يدل على أن سبب تشققها هو نزول الله عز وجل، وإلا التشقق يكون تحت نزول الله عز وجل لفصل القضاء، نفس الآية في هذا الموضوع. تمهيد هنا يتفطرن من فوقه، التشقق يبدأ من فوق، وإلا التشقق يكون من تحت. يقول ابن القيم أنت لما تتدبر في الآيتين أيضا تدل على الفوق، الفوقية، وتدل على العلو، لأن نزول الله عز وجل من فوق وكون السماوات تتفطر من فوقها يدل على أن نزول الله عز وجل من علو. لا هذاك ليس به، بس هنا يتفطرنا من فوقنا، هذا يدل على نعم. يقول وبسورة الشورى وفي المزمل سرنا ومن شأن وذو شأن في ذكر تفطير السماء، في ذكر تفطير السماء، السر في ذكر تفطير السماء، والسر هو أن هذا يدل على العلو، لأن الآية تشير إلى أن التفطير يبدأ من فوق، وهذا هو الذي طبعاً المفسرون اتفقوا على أن هذا التفطير لنزول الله عز وجل لفصل القضاء، ولكن بعضهم الذي يشير إليه ابن القيم ذكروا أن التفطير يكون من ثقل الله عز وجل. يقول ابن القيم هنا لم يسمح المتأخرون بنقله، لم يسمح أي لم تسمح نفوسه، ليس معناها لم يسمح غيره، لم تطمئن نفوسه. المتأخرون هم ليسوا المتكلمين، يقصد أهل السنة، أهل السنة نفسهم. لم يسمح المتأخرون بنقله جبلا وضعفا عنه في الإيمان. المتأخرون كلما تأخر الزمان تأثروا بالقيل والقال الذي مع التجسيم والتجسيم وتشبيه، ولذلك تجد أن المتأخرين يبتعدون بقدر الإمكان عن تلك الروايات التي ذكرها المتقدمون غير مبالين بالجهم وشيعته، تلك الروايات التي توهم التشبيه. وهذا الذي يرد عليه ابن القيم، ابن القيم يرى أن أقوال السلف تذكر، تذكر كلها التي وردت في التفسير، من الجهم أعلم بالله عز وجل من الإعراض، والتي وردت في تفسير هذه النصوص إذا كان السند صحيحا تذكر، لأن غرضه هنا أن التفطير بدأ من فوق، وأن التفطير سببه كون الله عز وجل عاليا، هذا هو الغرض، وأنه يدل على في ذكر تفطير السماء فمن يريد علما به فهو القريب الدائم. ليس هذا السر، هو السر الذي يحتاج إلى كثير من الكتب، يقول فكر قليلا ليس علما به فهو القريب الدائم. لم يسمح المتأخرون بنقله جبلا وضعفا عنه الإيمان. بعضهم ذكر أن هؤلاء هم المتكلمون كما ذكر الشيخ ابن تيمية وغيره. المتكلمون عدم ذكرهم ليس جبنا، عدم ذكرهم اقتناعا بفساد وبطلان هذه الرواية أبدا. الجبن يكون ممن هو مقتنع بالفكرة ولكنه يجب عن الإقدام، ومن الجبان مثلا في الإقدام الجهاد هو يتمنى أن يكون من الشجاع، لأن الفكرة واضحة عنده مقتنع، ولكن ما الذي يمنعه من الإقدام؟ جبن، وليس اقتناعه بفساد وبطلان القضية أبدا، مما يدل على أن نقد ابن القيم هنا لأهل السنة وليس، بل قاله المتقدمون فوارث الإسلام هم أمراء هذا الشأن، وذكر مثالا ومحمد بن جرير الطبري في تفسيره حكيت به بالقرآن به أي فيه في تفسيره حكيت هذا القرآن. والمفروض أن تذكر الأقوال كلها، وليس في أقوال السلف ما يكون غير لائق بالله عز وجل، فهم أعلم بالله عز وجل من جهم ومن رشي وغيره. والله أعلم.